دان دين النبي ودان به العجم بعد العرب ودان به العجم بعد العرب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فهذه بداية لقاءات مع كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري، وهو أمر هام في هذه الأيام أن يعلم الجاهل ويتذكر الناس فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليعرف لهم فضلهم وقدرهم ومكانتهم من الإسلام وأهله. هذا الجيل الذي لم يرد على ظهر الدنيا جيل يساميه، قوم غابت كثير من فضائلهم عن كثير من المسلمين بسبب الجهل أو بسبب تغيير وتحريف المنافقين والزنادقة الذين يريدون أن يطعنوا في الدين، فلم يظهروهم على حقيقتهم ولم يبينوا صورتهم الجلية الواضحة النيرة. في هذا الكتاب، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي خصه البخاري بهذه الترجمة وهذه اللقاءات والحلقات، ليست على منوال البرنامج الآخر الذي يقدمه فضيلة الشيخ سعد عرفات في جيل لم يتكرر. فتلك طريقة أهل السير في عرض قصص أولئك الأخيار، وهذه طريقة أهل الحديث في بيان فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وليس على سبيل الاستيعاب لسيرهم، بل اعتناء بجانب واحد، وهو جانب الفضائل التي لا يشاركهم فيها مشارك ولا يدانيهم فيها مسابق، فهم قوم خصهم الله عز وجل بهذه المنزلة، المنزلة السامية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصطفاهم الله جل وعلا، وقد ذكر لهم فضائل في كتابه الكريم مبثوثة متنوعة السياق، لأن الله جل وعلا جعل الإسلام على أكتافهم، يقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوم اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، كما قال جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يقول ابن عباس: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اصطفاهم الله لصحبته، فهم رضي الله تعالى عنه أصحابه وأصهاره وأنصاره ووزراؤه ومستشاروه والحاملون معه للكتاب، المبلغون لسنته مشارق الأرض ومغاربها، أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم، هم الذين وصفهم الله عز وجل بالصدق والعدالة والفلاح في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط هم العدول، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث في صحيح البخاري. هذه صفتهم العدالة، فمن طعن في عدالتهم ونال من ديانتهم من الزنادقة الذين يريدون طعن الإسلام وتشكيك المسلمين في دينهم إنما هو مكذب بهذه الآية. هؤلاء الذين اختارهم الله عز وجل وفضلهم على من سواهم، كما ستأتي في تراجم الإمام البخاري لأبواب هذا الكتاب، هؤلاء الذين جعل الله عز وجل السكينة في قلوبهم، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. إذن خبر الله عز وجل الصادق أن السكينة والطمأنينة والإيمان في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. هؤلاء القوم وهذا الجيل الذي لولا الله ثم هم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغنا دين الإسلام. حفظوا القرآن وبلغوه، وحفظوا السنة وأدوها قولا وفعلا، حتى نالوا رضا رب العالمين بالخبر الصادق في كتابه الكريم في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذه الآية استوعبت كل الصحابة، مهاجرين وأنصار ولاحقين قوم جاءوا من بعدهم، كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعد هاتين الطائفتين إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جميعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. خبر الله الصادق في أنه قد رضي عنهم، فإذا ادعى كاذب مفتر أن الله لم يرضى عن واحد منهم فهو مكذب بهذه الآية. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لو ادعى مفتر وكذب كاذب وادعى أن واحدا منهم ليس من أهل الجنة فهو مكذب بهذه الآية الكريمة. الأولون والآخرون، الأنصار والمهاجرون، السابقون واللاحقون، جميعهم وعدهم الله عز وجل الجنة، والله عز وجل لا يخلف وعده، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد. فإذا قال رب العزة جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا من الطائفتين التي أنفقت قبل الفتح وقاتلت والتي أنفقت بعد الفتح وقاتلت، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. إذن هذا الخبر الصادق والنص الصريح من كتاب ربنا جل وعلا بأن الله عز وجل وعد السابقين واللاحقين الحسنى وهي الجنة. نعم، هم درجات ومراتب يتفاوتون، فالسابقون سابقون واللاحقون بهم لاحقون. السابقون مقدمون من المهاجرين والأنصار السابقين إلى الإسلام، والسابقين في النفقة، والمسابقين للجهاد في سبيل الله عز وجل حتى نشر الله عز وجل على أيديهم الإسلام وأعز الله عز وجل بهم الإسلام، الذين أنفقوا قبل الفتح وهو صلح الحديبية، والذين أنفقوا بعد الفتح بعد صلح الحديبية وهو الذي ذكره الله جل وعلا في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كل الصحابة المجاهدون والمنفقون قبل الفتح وبعد الفتح كلهم وعدهم الله عز وجل الحسنى، هم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معية مطلقة عامة، معية الإيمان من صلاة وصيام وزكاة وجهاد وبر ونفقة ودعوة إلى الله عز وجل وقيام بالقرآن وتبليغه للناس جميعا وحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها وتبليغها للناس في كل مشارق الأرض ومغاربها. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية أيضا تبين فضائل الصحابة رضي الله عنهم جميعا حيث كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة الذين كانوا معه والذين كانوا يقومون معه ويجاهدون معه وينفقون معه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم جميعا، وعدهم الله عز وجل الجنات ومغفرة الزلات والسيئات. وهذه فضيلة لا تساميها فضائل كل من تفضل بفضيلة، وهذه هي الصحبة الشريفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هم الذين شهد الله لهم بالخيرية المطلقة وتتبعهم في ذلك أمة الإسلام، كما قال رب العزة جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الخطاب لأمة الإسلام ممثلة في أولئك القوم في الصحابة. الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيهم يقول الله عز وجل لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، فالذي يزعم أنهم ليسوا بخير أمة فهو مكذب لهذه الآية، راد على الله عز وجل خبره، ليس مؤمنا بقول الله جل وعلا ولا مؤمنا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي سيرويها الإمام البخاري في أبواب هذا الكتاب. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله جل وعلا من قبل أن يعرف لهم قدرهم وفضلهم، فهم الذين بلغوا لنا أوامر الله، وهم الذين بلغوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الداخلون دخولا أوليا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولكل من سمع حديثه وحفظ حديثه وأداه كما سمعه، فهم الذين حفظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، حفظوه في قلوبهم وحفظوه بجوارحهم قياما بما ورد فيه من أوامر وأحكام. نضر الله وجوههم في الدنيا والآخرة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من إيماننا بالله وبرسوله أن نحبهم وأن نعرف لهم قدرهم وفضلهم، كما يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المتلقاه بالقبول عند علماء الإسلام إلا الأحرف اليسيرة، يقول: وحبهم إسلام وإيمان وإحسان، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فحب الصحابة إيمان، وبغضهم لصحبتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفر ونفاق وعصيان عياذا بالله. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في لاميته التي نسبت إليه، يقول في بدايتها: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. حب الصحابة مذهب أهل السنة والجماعة. ويذكر هذا في بداية قصيدته قبل أن يتكلم عن القرآن وقبل أن يتكلم عن مسائل أخرى من مسائل العقيدة، لأن كل ما سيذكره بعد ذلك إنما هو نقل الصحابة، إنما هو رواية الصحابة، إنما هو ما جاءنا به الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك معرفة فضائلهم لنصل لحبهم أمر واجب على المسلمين، كما يجب علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يجب عليه ابتداء أن نحب الله عز وجل. علامة حبنا لله وحبنا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن نحب الصحابة، لأن الله عز وجل يحبهم، ولأنه قد رضي عنهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم وقد رضي عنهم صلى الله عليه وسلم. لذلك كان حبهم دينا وإيمانا وإحسانا، لذلك كان حبهم أصلا من أصول الاعتقاد. إذا أحببناهم نظرنا إلى سيرهم واتبعناهم واقتفينا آثارهم، فهم الذين لا يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخرجون عن هديه. ومن أخطأ منهم إنما أخطأ لغياب الدليل أو لغياب الفهم الصحيح للحديث. كلهم يرجو الحق ويبتغيه، كلهم يسعى للوصول إلى الدين الصحيح، وكلهم مصيبون وقليل منهم مخطئ. فمن أصاب منهم له أجران، ومن أخطأ فله أجر، لأنه يبتغي من وراء اجتهاده الذي أخطأ فيه الصواب والحق والوصول إلى الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء العشرة المبشرون وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا مقال لنا ولا اعتقاد لنا إلا أن نمدحهم ونثني عليهم ونحبهم، كما أخبر رب العزة جل وعلا عن الذين جاءوا من بعدهم، من بعد المهاجرين والأنصار، من بعد الصحابة الأخيار. يقول رب العزة جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يكون في قلبه تجاههم إلا كل الحب، وأن يتلفظ بلفظ إلا بألفاظ الثناء والمدح التام لأولئك الأخيار الذين خيرهم الله وخيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر عن إحسانهم وتقواهم وإيمانهم، وأخبر عن عدالتهم وصدقهم وثباتهم على هذا الدين وقيامهم بهذا الدين حتى لقوا ربهم جل وعلا وقد رضي عنهم ورضوا عنه. هذا الذي يجب علينا أن يكون في قلوبنا وأن نتداوله بألسنتنا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذانك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران. الشيخان العمران كان للنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة السمع والبصر، الإمام الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الفاروق الثاني، ثم عثمان ذو النورين، من كان يسهر ليله في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن، ولي الخلافة صهر أحمد بعده، أعني علي العالم الرباني، زوج البتول أخ الرسول وحزبه، ليث الحروب منازل الأقران. الأربعة الخلفاء ترتيبهم في الخلافة ترتيبهم في الفضل، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة: أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان. قل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. ليس لمسلم تجاه الصحابة إلا المدح والثناء، إلا الحب والوفاء بذكر فضائلهم ومناقبهم ومعرفة منازلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دين الإسلام، حتى يكون حقا محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يتكلم فيهم بكلمة، فقد قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. الذي يتكلم فيهم أو في واحد منهم فهو صاحب بدعة، أولئك الروافض الذين ينالون من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما تقدم في قول الله: كنتم خير أمة، وكما سيأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البخاري. أولئك الذين بقاؤهم بقاء للدين، وبقاء سيرتهم والتمسك بها سلامة للمرء في دينه، وهم ممن أمرنا ربنا جل وعلا أن نعبده كما عبدوه وألا نخرج على هديهم وطريقتهم، وحذرنا من مخالفة ما كانوا عليه، كما قال رب العزة جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول يكون في شق والرسول في شق، ويخرج عن هدي أولئك الأقوام الصحابة وتولى طريقا غير طريقهم، يوليه الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا ما تولى، وفي الآخرة يصليه جهنم وساءت مصيرا. لذلك حبهم دين وإسلام وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. والذي ينتقص واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمدحهم ولا يحبهم ولا يذكر فضائلهم، هؤلاء زنادقة. كما يقول الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله عبيد الله بن عبد الكريم: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن القرآن عندنا حق، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وإنما أدى إلينا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا أي الصحابة الذين شهدوا الوحي وبلغوه لنا، شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوا لنا الدين من بعده، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة الذين ينالون ويتكلمون وينتقصون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زنادقة، يريدون أن يطعنوا في الدين في القرآن والسنة، فلن يجدوا مجالا للطعن فيهما إلا بالطعن في الصحابة. وقد قيل لليهود: من أفضل أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من أفضل أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للروافض: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. وحاشاهم وحاش الصحابة رضي الله عنهم أن يكونوا شر الأمة، بل هم خير الأمة، بل هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله تعالى عنهم أجمعين في هذه الفترة العصيبة التي تكالب أعداء الإسلام عليه، ممن ينتسب إليه أو من لا ينتسب إليه، يطعنون إما في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضر السحاب نبح الكلاب، وإما يطعنون في الصحابة حملة الوحي الحافظين له. وذلك أيضا يجب علينا أن نذب عنهم وأن نبين فضائلهم في هذه الفترة التي تكالب أعداء الإسلام عليه وأعداء الدين على حملته من الصحابة. لذلك كان الطاعنون الذين يريدون أن يطعنوا في الدين كانوا ينظرون إلى أفاضل الصحابة وإلى علماء الصحابة وحفظة الصحابة ليطعنوا فيهم، حتى يطعنوا في جملة وفيرة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنها وسائر الصحابة العشرة المبشرون وغيرهم من الحفظة كأبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وابن مسعود، حملة الآثار وحفظة الأخبار ومبلغوها للناس، كان قد نالهم كثير من طعن أولئك الطاعنين الذين يريدون أن يطعنوا في الدين. علينا أن ننتبه وألا نأخذ قولا لا من كتب التواريخ التي ليست مسندة وليست موثقة، التي جمعت كل ما رواه الرواة كاذبون وصادقون، مقبول الرواية وغير مقبوليها، لا بد أن ننتبه من الناقل ومن الراوي. لذلك كان اختيارنا لصحيح البخاري وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل الذي أجمعت الأمة على صحته، والبخاري انتقى فيه أصح الصحيح مما سمعه أو وصل إليه بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن يستوعب رحمه الله كما ذكرنا ذلك في ترجمته في بداية حلقاتنا في شرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فكتاب فضائل الصحابة الذي سنشرع فيه بإذن الله من صحيح البخاري لم يستوعب الإمام رحمه الله كل ما ورد في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، إنما روى ما كان على شرطه، وهو ما كان رواته غاية في العدالة والضبط، وما كانت أسانيده غاية في الاتصال وحفظ وضبط رواتها، وترك من الصحاح كما تقدم كثيرا مخافة أن يطول الكتاب. فنبتدئ بإذن الله تعالى وعونه في كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري. فقال رحمه الله تعالى بإسنادنا المتصل إليه، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. في هذه الترجمة تعريف الإمام البخاري للصحابي. من هو الصحابي؟ من الذي يعطى هذا الوصف؟ يقول: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين. الصحبة والمصاحبة لغة هي طول الملازمة، فأشار البخاري إلى أن الإطلاق على الشخص بأنه صحابي ليس قاصرا على من طالت ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم، بل مجرد رؤياه أو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تدخله في عداد الصحابة. فقال: ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وقد عرفه الحافظ ابن حجر تعريفا يعني ربما يعترض بعض الناس على هذا التعريف، فتحاشى الحافظ ابن حجر رحمه الله ربما ما يعترض به بعض الناس على تعريف البخاري، فعرفه كما في نزهة النظر أو في نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، يقول رحمه الله تعالى: والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الأصح أو في الصحيح. الصحابي من لقي، قال التعبير بقولنا من لقي حتى يدخل فيه من رآه ومن لم يره من العميان، لأننا لو قلنا من رآه ربما يعترض معترض ويقول العميان لم يروه هل تخرجونهم من الصحبة، فقال من لقي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، ليخرج من لقيه وهو كافر، مؤمنا به ليخرج من لقيه وهو مؤمن بنبي من الأنبياء السابقين وهو غير مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، فلا بد أن يكون مؤمنا به صلى الله عليه وسلم حال لقائه إياه، يكون مؤمنا به حتى يخرج أيضا منهم المنافقون وإن كانوا في الظاهر يعاملون معاملة المسلمين، مؤمنا به ومات على ذلك حتى لا يدخل في عداد الصحابة من ارتد، يعني أسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم ارتد لا يعد صحابيا، ومات على ذلك أي مات على الإسلام ولو تخللته ردة، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام فهذا صحابي أيضا. ويضربون لذلك مثلا بالأشعث ابن قيس فقد وقع في الردة ثم عاد وحسنت عودته وحسن إسلامه، وزوجه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما بأخته. فالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان أو مات على ذلك ولو تخللته ردة في الأصح أي في القول الصحيح. هذا هو الصحابي وليس قاصرا على من طالت ملازمته. هذه الصحبة الخاصة، الصحبة الخاصة كما سيأتي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي، والخطاب كان للصحابة، يعني الصحبة الخاصة يعني طول الملازمة والمرافقة والمجالسة، هذه صحبة خاصة. والصحبة العامة تحققت لكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. حدثنا علي بن عبد الله أبو الحسن بن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول حدثنا أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صحابي عن صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس أي جماعات فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. لكون أحد الصحابة في هذا الجيش الغازي بركة وجوده تعم عليهم فتفتح لهم البلدان. هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس أي جماعات فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم، يعني التابعين الذين صحبوا الصحابة. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. بركة وجود الصحابة أو ذكر الصحابة أو اسم الصحابة تعود على الجيش الذي يغزو ليفتح الله عز وجل بذكرهم البلدان، وتفتح قلوب أولئك الأقوام ليستقبلوا الغزاة راضين لأن فيهم من صاحب رسول الله أو من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك القرون الثلاثة التي سيأتي ذكرها في الحديث الآتي. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر وهو ابن شميل إمام العربية قال أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام العتكي عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سمعت زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. حديث عمران أيضا إشارة إلى ثلاثة قرون أو أربعة شك في الرابع. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان محمد بن كثير عن سفيان مبهم فهو سفيان الثوري ومحمد بن كثير الفريابي سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الإمام الكوفي. قال أخبرنا سفيان عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عبيدة وهو عبيدة السلماني عن عبد الله رضي الله عنه، والإسناد كوفي إلى عبد الله فهو عبد الله بن مسعود، فالكوفيون إذا أبهموا عبد الله من الصحابة فهو ابن مسعود، كالمدنيين إذا أبهموا عبد الله فهو ابن عمر، والمصريين عبد الله هو ابن عمرو بن العاص، والمكيون إذا أبهموا فهو عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. قال عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم تجيء ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. في هذه الأحاديث الثلاثة حديث أبي سعيد الخدري وحديث عمران بن حصين وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا بيان بفضائل وخيرية القرون الثلاثة التي ورد ذكرها في هذه الأحاديث. حديث أبي سعيد: يغزو فئام فيقال فيه: من هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة قرون. وحديث عمران بن حصين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم شك في الرابع. وكذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم يذكر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والقرن هم الجماعة المتقاربون في السن والإسناد، فالصحابة جميعا رضي الله تعالى عنهم قرن، حيث اقترنوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون من بعدهم ثم تابع التابعين. هذه القرون الثلاثة المفضلة باتفاق أهل السنة والجماعة: خير الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقلهم فضائل، أعظم وأعلى مرتبة وأرفع قدرا من أعلى التابعين فضلا، ولا نعدل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا. وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أين معاوية من عمر بن عبد العزيز؟ قال: لا نعدل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. لغبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز، رزقنا الله عز وجل حبه أو أماتنا الله عز وجل على حبه. ونحو هذا قال أيضا عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: لغبار دخل في أنف جواد معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. وكما قال بعض السلف أيضا: لمشهد واحد شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته، مع أن عمر رضي الله عنه معدود عده الشافعي رحمه الله في الخلفاء الراشدين، مع محمود السيرة والدين والسياسة والعلم رحمه الله، كان عالما من العلماء، فاقها من الفقهاء، زاهدا من الزهاد، حاكما عادلا رحمه الله تعالى. معاوية مع ذلك أفضل منه، لأننا لا نعدل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس، خير جيل، صفوة الخلق، وزراء النبي صلى الله عليه وسلم وأصهاره اصطفاهم الله لصحبته، خير قوم وجدوا على ظهر الأرض، أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حبهم لأنفسهم، فدوه بأنفسهم وبذلوا كل غال ونفيس لرفعة أمره ولرفعة دينه صلى الله عليه وسلم، تركوا الأهل والأوطان، تركوا الراحة والدعة، تركوا التجارات والزراعات، وأقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لينصروه وينصر الله عز وجل بهم دينه، فقاموا معه رضي الله عنهم، فهم خير الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لأصحابي لا تنالوا منهم ولا تطعنوا فيهم؟ وقد ورد في حديث مختلف في صحته: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. يعني إذا جاء ذكر الصحابة وتكلم فيهم متكلم أو ذكر ذاكر ما وقع بينهم من خلافات فأمسكوا ولا تخوضوا فيهم. فليس لنا كما تقدم في قول الله عز وجل: نحن معشر المتأخرين تجاه الصحابة إلا كل الحب في قلوبنا والذكر الحسن والثناء الطيب الجميل عليهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضائل الصحابة وبقاءهم لهذه الأمة رضي الله عنهم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى السماء: قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. النجوم أمنة للسماء، بقاؤها أمان للسماء، لا يسترق المسترقون السمع، وهي باقية ثابتة حتى تتناثر النجوم فتتفطر السماء وتقوم الساعة، فبقاؤها ووجودها دليل على بقاء السماء وحفاظا على السماء. وبقاء النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة أمان لهم وحصن لهم وحرز لهم من أن يقعوا في البدع والخرافات والخلافات والمشاكل. فما من قضية وقعت بين الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم إلا كان وجوده عليه الصلاة والسلام دافعا لهذا الاختلاف ورادا لهذه الفتنة وخامدا لنارها كما سيأتي في بعض الأحاديث. وأيضا بقاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بقاؤهم أمان للأمة واستمرار لها وحفاظ على دينها، لأن الصحابة رضي الله عنهم وهديهم وأقوالهم وسيرتهم ودينهم من بعدهم من رجع إليه حال الفتن والخلافات يجد الأمن والأمان، يجد الراحة والاستقرار، يجد السلامة والنجاة. فالصحابة بأشخاصهم في حياتهم بقاء لأمة الإسلام لا يعتريها خلل ولا نقصان، ولا تدخلها بدعة ولا فتنة. ولذلك لما ظهرت بدعة القدرية تصدى لها الصحابة، ولما ظهرت بدعة الروافض تصدى لها الصحابة، ولما ظهرت سائر البدع في وجود أحد الصحابة الخوارج وغيرهم كان الصحابة يقومون لهم حتى تبقى الأمة محمية، تبقى الأمة محافظة على الدين، تبقى الأمة قائمة. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ونحن في هذه الأيام لا بقاء لنا ولا بقاء لديننا ولا استمرار لنا على الطريق المستقيم إلا بأن نرجع لما كان عليه السلف الصالح من خير القرون الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم. ولذلك يقول أهل العلم: نحن المسلمون نأخذ بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. السلف من الصحابة الكرام والتابعين الأخيار وتابعيهم الأطهار، هؤلاء الذين لا يخرجون عن الكتاب والسنة ويفهمونهما فهما صحيحا بهذا الفهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك لا يجوز لأحد أن يبتدئ قولا أو يبتدئ فهما أو يخترع اختراعا متعلقا بأمر من أمور الدين لم يكن عليه الصحابة ولا التابعون ولا تابعوهم. ولذلك كما يقول أمير المؤمنين في الحديث الإمام سفيان الثوري رحمه الله الذي تقدم عندنا ذكره في الحديث الثالث، يقول إياك أن تحك رأسك إلا بأثر، أو إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. أثر عن الصحابة فعلوا هذا الأمر على هذه الكيفية بهذه الصفة على هذا الوجه، فلا بد لنا من أن نكون تابعين لهم. ولذلك يقول أيضا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ليس لك فيها إمام يعني تأتم به وتتبعه، وهؤلاء الأئمة هم الصحابة الأخيار الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، بقاؤهم أمان، بقاؤهم ساعة للإسلام، بقاؤهم نشر للدين، بقاؤهم صيانة للأمة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة ثم تابعوهم ثم تابعوهم رضي الله عنهم، كما جاء في حديث عمران وفي حديث ابن مسعود، خير الناس خير أمتي، نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل التأويل، وتأويله هو تعطيله عن معناه. الذي تكلم به خير من تكلم وخير من أدى، والذي فهمه خير الفاهمين عن الله ورسوله. خير الناس قرني الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فنحن نؤمن بهذا ونصدق بهذا ونقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، ثم التابعون، ثم تابعوهم، ثم من جاء من بعدهم وسار على دربهم واتبع سبيلهم، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين، ورضي عنا من بعدهم، وجمعنا بهم مع سيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري، صحيح البخاري، لو أنصفوه لما